بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووصلنا إلى كتابه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب في الإكسال. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماء من الماء. قال حدثنا محمد بن مهران البزي: إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهذي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
هذه الأحاديث تدل على أن الرجل إذا جامع امرأته فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا التقى الختانان وغابت الحشفته، فإن ذلك يوجب الغسل وإن لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فما حكم الرجل إذا جمع امرأته ثم أكسل؟ أكسل يعني أن ارتخى عضوه فلم ينزل منيا، هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعنده عائشة فقال: لقد كنت أفعل أنا وهذه هذا وكنا نغتسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الرجل إذا جامع امرأته ثم أكسل ولم ينزل فإنه يجب عليه أن يغتسل. وعلى هذا صارت سنة الشريعة، لكن قد يتعارض مع هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء، الماء الأولى إنما الماء يعني الاغتسال، من الماء الماء الثانية بمعنى المني، يعني إنما الغسل من المني، إنما الماء من الماء، وإنما تدل على الحصر. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال في حصول سببه وهو نزول المني، إنما الماء من الماء، إنما ماء الغسل من ماء الرجل أو المرأة. فهذا الحديث ظاهره أن الاغتسال إنما يكون فقط لمن أنزل، أما من لم ينزل فلا شيء عليه. وقد جاء في عدة أحاديث في ذلك رواه البخاري وغيره أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فليس عليه إلا الوضوء. ونستطيع أن نجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، نستطيع أن نجمع بينها بأن حديث إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام يعني كان رخصة، كان هكذا رخصة، ثم بعد ذلك نسخ الحكم بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع، وحديث أيضا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الحاصل من هذا أن أحكام الشريعة استقرت على أن من جامع امرأته ولم ينزل والتقى الختانان وغابت الحشفات أن عليهما الغسل. وأما حديث إنما الماء من الماء فإنما كان قبل ذلك، كان رخصة أو كان تشريعا أوليا ثم نسخ هذا. هذا أفضل ما يجمع به بين هذه الأحاديث، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض بإذن الله تبارك وتعالى في حقيقتها، وإن تعارضت في ظاهرها. نعم.
قال باب في الجنب يعود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب في حال الرجل وسنته إذا أراد أن يعود وقد جامع امرأته. إذا جامع الرجل امرأته وأراد أن يعود فهل يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ أو ماذا يصنع إذا أراد أن يعود؟ أو كان لديه زوجات فأتى هديه وأراد أن يأتي الثانية فماذا يصنع؟ هل يجب عليه أن يغتسل بينهما بين الجماعين أو بين المرأتين أو أنه يكتفي بغسل واحد؟ جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بالغسل الواحد، كان يطوف على نسائه بالغسل الواحد، يعني يخرج من هذه ويأتي هذه ويخرج من عند هذه ويأتي هذه، يطوف على نسائه أجمع بالغسل الواحد. حتى قيل لأنس رضي الله عنه وقد قال كنا يومئذ 11 وفي رواية كنا 9، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه وهن 9، فتعجب من ذلك. فقال أنس لقد كنا نتحدث فيما بيننا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، يعني أن يطوف الرجل على 9 نسوة بغسل واحد، هذا يدل على كمال الفحولة والرجولة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له من ذلك أوفر نصيب وأعلى حظ في الأمة، فكان يطوف على جميع نسائه بالغسل الواحد، ما يغتسل بعد هذه وبعد هذه وبعد هذه، يأتي هذه ويجمعها ويأتي هذه وهذه، كل ذلك بغسل واحد. فدل هذا الحديث على إيه؟ دل هذا الحديث على جواز أن يعاود الرجل جماع امرأته من غير اغتسال بينهما، وأنه يجوز له أن يجمع بينهن بغسل واحد. وإذا كان هذا في مجموع النساء ففي المرأة أيضا الواحدة إذا أراد أن يعود، هذا هو الجائز. لكن السنة أن الرجل إذا أراد أن يعاود امرأته أن يتوضأ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يتوضأ، يعني إذا أراد أن يعاود فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، يعني أن الإنسان ينشط إذا توضأ، إذا توضأ بعد الجماع وأراد أن يعود فإنه يتوضأ فإنه أنشط للعود. وضبطها البعض فقال فإنه أنشط للعود، أنشط للعود يعني أنشط لذكره أو كذا، حيث أنه يستطيع أن يعاود مرة ثانية. المهم أن سنة الإسلام في ذلك إذا أراد رجل أن يعاود، سنة الإسلام في ذلك أنه يجوز له أن يترك الاغتسال وكذلك الوضوء، لكن السنة أن يتوضأ لذلك، أن يتوضأ لذلك، لما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يتوضأ فإنه أنشط للعود. نعم.
قال باب في الوضوء لمن أراد أن يعود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا. قال حدثنا عمرو بن عون أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال باب الجنب ينام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل فكرك ثم نم.
باب في الجنب إذا أراد أن ينام. إذا أراد أن ينام الجنب فالحديث دل على أنه يتوضأ، قد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الجنب إذا أراد أن ينام، فقال ينام الجنب يا رسول الله، قال إذا توضأ الجنب فلينم، إذا توضأ فلينم، الجنب إذا توضأ فلينم. فدل هذا على أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل قبل النوم، لكن السنة إذا أراد أن ينام أن يتوضأ ليخفف الجنابة، ليخفف الجنابة، لكن لا يجب عليه ذلك. وقد جاء في الأحاديث الأخرى، في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب، يصبح وهو جنب، وكان ينام صلى الله عليه وسلم وهو جنب ويصبح وهو جنب، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، يعني إذا أراد الجنب أن ينام فليتوضأ، أن هذا الأمر أمر إرشاد وأمر استحباب وليس أمر وجوب، لما جاء أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس بشرته ماء، يعني ما كان يغتسل صلى الله عليه وسلم ولا يمس بشرته ماء، يدخل في ذلك الوضوء أيضا. فأن ينام الجنب بلا اغتسال ولا وضوء هذا جائز، لكن السنة إذا أراد أن ينام الجنب فليتوضأ، إذا أراد أن ينام الجنب فليتوضأ. فهذا الحديث دل على مسائل، منها جواز نوم الجنب من غير اغتسال ولا وضوء، والثانية أنه يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بأن السنة أن ينام الجنب على وضوء، ينام الجنب على وضوء. هذه سنة نوم الجنب إذا أراد أن ينام. هل يلحق بذلك الحائض؟ لو امرأة حائض هل يلحق بذلك الحائض فتتوضأ إذا أرادت أن تنام؟ تكلم العلماء في هذه المسألة ولا يظهر لنا دليل في إلزام الحائض بالوضوء أو حث الحائض على الوضوء إذا أردت أن تنام لوجود الفارق بين الحيض وبين الجنابة في هذا، لوجود الفارق بين الحيض وبين الجنابة في هذا. ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب أن أمر الحائض أن تتوضأ قبل النوم بينما أمر الجنب. وهذا الحديث أيضا أو هذه الأحاديث أيضا يؤخذ منها صحة صوم من أصبح جنبا، صحة صوم من أصبح جنبا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا يعني يؤذي الأذان وهو جنب، دل هذا على أن الصائم إذا أذن عليه الأذان وهو جنب أن ذلك لا يبطل صومه، لأن الصوم لا يشترط فيه الطهارة، لأن الصوم لا يشترط له الطهارة، إنما الصلاة إنما الطواف مس المصحف هذا يتطهر له، أما الصيام فلا يشترط له الطهارة. فلو جامع الرجل امرأته ثم نام ولم يغتسل حتى أصبح فإن صيامه صحيح، ولو احتلم الإنسان ثم أصبح وهو محتلم فإن صيامه صحيح. وفيه أيضا جواز جماع الرجل امرأته ولو إلى الأذان، فإذا أذن المؤذن نزع، ففيه جواز استمرار الجماع إلى ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال رب تبارك وتعالى وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله لكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود. يبقى جعل الأكل والشرب والجماع كل هذا غايته حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، وهكذا فيجوز استمرار ذلك. لكن الإنسان يعني ما يتعمد لأنه قد لا يقوى على نفسه، لأن العلماء تكلموا في دقائق هذا، يعني قالوا إذا نزع حصلت لذة فأنزل هل يبطل صومه بهذا أم لا. على كل لكن إن حصل ونزع الإنسان مباشرة فإنه يصح صومه إن شاء الله تعالى، لأن الله جعل الغاية لتبين من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم.
قال باب الجنب يأكل. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يحمل هنا الأمر أعتبر أنه غسل لا تستباح به الصلاة، يعني غسل أقصد وضوء لا تستباح به الصلاة أو وضوء الجنب، فيقولون إن ما يضر أن يصل ذكره بعد وضوءه لو تعبد بالوضوء ولا يضر أن يصل ذكره بعد ذلك، على اعتبار أنه لا تستباح الصلاة به الجنب لا تستباح الصلاة به وضوء، فيختلف عن الوضوء الذي
تستباح به الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. أيوة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزي. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورة، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة، ورواه الأوزعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك.
لا. قال ايه ذكر
اذا اراد ان ياكل هو جنب الغسل الدم.
نعم. وقبلها
قبلها اذا انا لو كان اذا اراد ان ينام هو جنب توضا وضوء الصلاه.
نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام توضا وضوءه للصلاه، فدل هذا الحديث على ان الوضوء الذي يتوضاه الجنب انما يكون وضوءا على صفه وضوء الصلاه وليس الوضوء اللغوي، لان البعض ذكر ان الوضوء هنا هو الوضوء اللغوي، والوضوء اللغوي اللي هو يغسل يديه مثلا ويتمضمض او يديه وجهه، المهم لا يكون كوضوءه للصلاه. لكن عائشه تقول يتوضا وضوءه للصلاه، مثل ما ذكرت ايضا في غسل الجنابه يتوضا وضوءه للصلاه، يعني على صفه وضوء الصلاه الوضوء الكامل. وفيه ايضا في هذه الاحاديث جواز اكل الجنب من غير ان يغتسل اذا غسل يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل وهو جنب غسل يديه، فدل هذا على ان الجنب اذا اراد ان ياكل فانه يغسل يديه رفعا لما بهما من اذى اذا كان موجودا، وانه لا يلزم بالاغتسال قبل الاكل، انه لا يلزم بالاغتسال قبل الاكل. فالجنب ياكل ويشرب ويذهب ويجيء، فلا باس ان يفعل ذلك الجنب، المهم انه اذا جاء وقت الصلاه وجب عليه ان يغتسل للصلاه. فالجنب يمارس حياته عادي ويذهب ويجيء ويأكل ويشرب ولا إشكال في ذلك. ولا يخفاكم ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال أبو هريرة فانخنفت منهم، اتدريت يعني، ثم ذهبت فاغتسلت ثم أتيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يا أبو هريرة أن تلقاني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجلسك على غير طهر، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ولم ينكر النبي على أبي هريرة مشية في الطريق وهو جنب. أما ما ينتشر عند العوام أنه إذا خرج الجنب ومشى فإنه ملعون، إذا طلع فإنه ملعون، فإن هذا لا دليل عليه ولا يصح هذا، فالجنب يمشي ويذهب ويجيء عادي. ما الفرق بين الجنوب وغير الجنوب في المشي وممارسة الحياة؟ لكن المهم إذا جاء وقت الصلاة تعين عليه أن يغتسل للصلاة، لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يغتسل. ليه؟ لأنه قد يحتاج إلى قراءة الآية، قد يحتاج إلى مس المصحف، قد يحتاج إلى كذا، فالأكمل أن يغتسل. لكن يجوز له المشي والأكل والشرب من غير اغتسال. نعم.
قال باب من قال الجنب يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى عن يعمر عن عمار ابن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود بين يحيى ابن يعمر وعمار ابن ياسر في هذا الحديث رجل. قال علي بن أبي طالب رضي الله وابن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. قال باب الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برضو بن سنان عن عبادة بن نسين عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
لم يستخدم شيء هنا.
هذا أحمد شاكر؟ لا.
ضعف يعني. قال عندك إيه؟ ضعيف صح مختصرا علته أن لفظ الجنب منكره.
نعم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود.
أما حديث إن الملائكة تدخل بيته فهو صحيح. صحيح لكن لا لفظ ولا جنب أي منكر. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حديث الحسن بن علي الوسطي قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الوسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق.
فأيضا ظلت هذه الأحاديث على أن الجنب كما قلنا له أن يغتسل وله أن يؤخر الغسل. وقد قالت عائشة كل ذلك فعله النبي اغتسل في أول ليلة واغتسل في آخره. فكبر الراوي قال الحمد لله الذي جعل في أمر سعة. ثم سألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت أيضا أوتر في أول ليلة وفي آخره كما جاء في الصحيح أنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر في أوله وفي أوسطه وفي آخره ثم انتهى وتره إلى السحر. فالأفضل في الوتر أن يكون في وقت السحر في آخر الليل لمن كان يقوى على القيام. أما من كان لا يقوى على القيام فليجعل وتره في أول الليل يعني يصلي قيام الليل في الأول لأنه ما يدري قد لا يقوم. أما من قوى على القيام فليجعل وتره في آخر الليل فقال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة وهكذا. وأما حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة أو جنب أما أنها لا تدخل بيتا فيه كلب فقد جاء ذلك في الصحيحين أو صورة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تصحب يعني رفقة معهم كلب أو جرس. فإذا كان في البيت كلب فإن الملائكة لا تدخل فيه أو صورة تمثال أو صورة مرسومة باليد. ولكن أي ملائكة لا تدخل؟ هل كتب مثلا لا تدخل؟ يعني واحد يقول خلاص يجيب تمثال ويحطه وراء الباب ويفعل ما بدا له خلاص الملائكة مش هتدخل وبالتالي لن يحصل تسجيل عليه أو يجيب كلب ولا خلاص الكلب ده وجوده كان الناس اشتروا الكلب وكان أصبح في كل غرفة كلب مش في كل بيت في كل غرفة كلب من أجل ما يفعل له ما يريد. الملائكة أنواع متعددة والملائكة خلق عظيم وأعداد كثيرة. إذا نظرنا إلى السنة نجد الملائكة أعداد لا يتخيلها بشر يعني إذا كانت البشر مليارات فالملائكة مليارات المليارات أكثر لأنه فقط الكتبة مع كل رجل واحد من بني آدم اثنان يعني فقط الكتبة ضعف عدد بني آدم. هؤلاء الكتبة فقط ناهيك عن غيرهم بقى من الحفظة من السياحين في الطرق من السياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر من الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون في السماء، من الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه بأمر الله سبحانه وتعالى، من الموكلين بالأرحام، من الموكلين بسؤالك في القبر، كل هؤلاء عدك. فكم من الملائكة؟ كثر. فالملائكة الذين تدخل البيت إنما هي الملائكة الذي يحصل العقاب لك بعدم دخولها، ملائكة الرحمة، ملائكة مخصوصة. فدل هذا على حرمة اقتناء الكلب أو حرمة اقتناء الصورة في البيت. اليوم الفلل الجديدة والفلل الحديثة يأتون بتماثيل سواء كلب أسد شخص وكذا، يحطوه على مدخل الفلل، الفلل، وهذا لا يجوز شرعا في البيت ولا في غير البيت، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا توضأتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أي صورة اقطع على طول. التماثيل دي اللي احنا بنستهين بها قد لا تقوم بعمل تمثال كبير في مدخل الفيلا أو في البيت، ولكن احنا عندنا العروسة النهاردة بتيجي تتجوز تجيب تماثيل بقى، حصان تحطه على الثلاجة، مش عارف ايه، فتاة شيء لأولى ولا شيء لأ، مش عارف بلاصي ولا بتاع حطها مش عارف عليه، وتلاقي مالي البيت كله تماثيل صغيرة. فهل يا ترى في فرق بين التمثال الصغير والتمثال الكبير؟ ما في فرق بين التمثال الصغير والتمثال الكبير. هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، يعني التمثال لا خلاف فيه بين العلماء، إنما اختلف العلم في الصورة التي تكون بالكاميرا أو كذا، خلاف، وإن كانت الجماهير سلفا وخلفا على تحريم ذلك، وهو الصحيح، لأنه لا فرق بين ما يصنع باليد وما يرسم. والدليل على ذلك أنه لا فرق بين ما يرسم باليد وبين ما يصنع تمثالا، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند عائشة رضي الله عنها فوجد نمرقة قد سفرت بها جدار حجرتها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها صور ستارة كده، حتة ستارة، فغضب النبي فقالت: يا صلى الله، استغفر الله، ما الذي حصل؟ قال: أما تعلمين أن الملائكة التي تدخل بيتا فيك المنصورة؟ قال: فأنزلته فشققته فجعلته سادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ده تمثال ولا ما رسوم باليد؟ وما كانش بقى عندهم الآلات الحديثة في ايه؟ في انه ممكن يعني يرسموا على مثل هذا بيطبعوا بطبعات مثلا معينة او كذا، انما هذا باليد. فدل هذا على انه لا فرق في التحريم بين ما يرسم باليد وبين ما يكون تمثالا، وان كان التمثال اشد. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة، والملائكة لا تصحب رفقة معهم كلب، لكن ورد استثناء في الشريعة وهو كلبه، الكلب الذي يقتنى لحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا كلب ماشية أو صيد. إذا كان كلب الحراسة فلا حرج ولا بأس حينئذ، إذا كان الحراسة فلا حرج ولا بأس، هذا المستثنى من الشر. قال: ولا جنب، كما قلنا هذه الرواية منكرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى جنبا حتى يصبح. فهذه الرواية أو هذه اللفظة منكرة ولا تصح. وأما أن الملائكة التي تدخل بيتا فيك العصفورة فنعم.
نعم. من الأحاديث فيها صحيح ضعيف، فيها ألفاظ ضعيفة، فيها ألفاظ وهكذا. نعم.
قل.
نعم. الدرس الذي تراه في رقبة البعير من أجل التنبيه، مثلا بتاع الحصان، بتاع الحمار، بتاع كذا، عمل درس كذا، درس في مثلا بليتين ثلاثة عروس شخصية.
قال: باب في الجنب يقرأ القرآن. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، فبعثهما على وجها وقال إنكما على وجها، فبعثهما علي وجها وقال إنكما علجان فعالجا على دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجناب.
عندك إيه حكم الحديث عندك؟
طيب.
عندك شيء بعض أيضا؟
نعم، فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا أن يكون جنوبا، وقراءة القرآن للجنوب اختلف فيها أهل العلم، هل الجنوب يقرأ القرآن أم لا؟ فذهبت الجماهير سلفا وخلفا على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. وذهب بعض المحققين إلى جواز قراءة الجنوب للقرآن لأنه لم يرد منع في يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر لهذا القول الشوكاني رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إلى أنه لم يرد دليل في منع الجنوب من قراءة القرآن. أما الجماهير سلفاً وخلفاً على جواز قراءته، على عدم قراءة الجنوب للقرآن، استدلوا بهذا الآخر لم يكن علي يحجبه شيء إلا يقول لم يكن يحجبه شيء إلا الجنابة، وأيضاً ورد أثر عن بعض الصحابة في الذي رأته امرأته، أظن عبد الله بن رواحة أو غيره، في الذي رأته امرأته مع أمة ف غارت وقالت كذا، قال أنا ما صنعت شيء، يعني ما أتيتها ولا جمعتها ولا كذا، قال طب اقرأ القرآن إن كنت صادق، إن كنت صادق اقرأ القرآن، فدلال على أنه كان مقرر عندهم من جنوب يقرأ القرآن. فأنشد أبياتا، أنشد أبياتا على أن هذا القرآن وما قرأ القرآن، وإنما أنشد أبياتا أوهمها أنها القرآن. وطبعا كان القرآن ينزل ولم يكن القرآن كما هو الآن محفوظ ويعني معلوم أوله وآخره، لكن كان القرآن ينزل فظنت أن هذا القرآن فتركته وقالت يعني كذبت عيني خلاص، فما قرأت القرآن كذا خلاص، فكان مقررا. وإن كان هذا الأثر أيضا تكلم في بعض أهل العلم، لكن مجموع هذه الأثار يفيد حكما، ف لذا ذهبت الجماهير إلى منع الجنوب من قراءة القرآن. في شيء ذكر ثاني أدلة على منع الجنوب؟ اللات ذكر أدلة على منع الجنوب في الشرح أشار الخلاف، ها ذكر أدلة قال إيه؟ قال عندك إيه؟
وأجاز أبو
حنيفة بقز الذكر، يعني مثلا كل ما سأل بسم الله الرحمن الرحيم وتأكل، فبسم الله الرحمن الرحيم بعض آية أو هي آية من الفاتحة، هذا كان على وجه الأذكار مش على وجه التلاوة. أو واحد مثلا يقول إيه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، على أنها ذكر وليست إيه. أي نعم.
وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية، أما
نفس المصحف فهو حرام عند أكثر الأئمة. طيب ماشي، عندك شيء في الشرح هنا في عون المعبود أشار إلى شيء؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن لا يمس القرآن إلا
غير المس تلاوة في شيء ذكر الخلاف عند التلاوة عندكم عون المعبود لم يكن يحجبه شيء شوف عندي لم يكن يحجبه شيء والحديث يدل على جواز القراءة المحدثة بالحديث الأصغر ومجمع عليه لما رأى فيه خلاف يعني ما في الحديث أصغر هذا ما في خلاف وعلى عدم جواز الجنوبي وقد ورد أحاديث في تحريم قراءة الجنوب بالقرآن وفي كلها مقال لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح أن يتمسك به قال الخطابي في الحديث المنسوخ أن الجنوب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلط من حدث الجناب وقال مالك في الجنوب إنه لا يقرأ الآية ونحوها وقد حكي أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنوب لأن الحائضة إن لم تقرأ نسية القرآن لأن أيام الحيض تتطاول وهذه الجنابة لا تطول وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنوب القرآن وأكثر العلماء على تحريمه انتهى. نعم نعم فالأحدث في المنع لا تخلو المقال لكن بمجموعها تحدث حكما لكن انتصر الشوكاني رحمه الله تعالى انتصارا شديدا لأن الجنوب يقرأ القرآن بل يمس القرآن بل يمس الشوكاني رحمه الله تعالى قال بل يمس وأما حديث لمس القرآن إلى طاهر قال إن طاهر هذه من الألفاظ المجملة المشتركة فلا قد لا يقصد قد يقصد بها غير المسلم وأن حمل المشترك على أحد معانيه لا بد أن يكون بدليل فانتصر إلى أن حتى الجنوب له أن يمس القرآن لأن المسلم لا ينجس ولكن الجماهير قوله هنا هو الأحوط فإن الجنوب لا يقرأ القرآن ولا يمسه المصحف نعم أما المحدث حدث أصغر يعني انتقد ضوء فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولكن لا يمس المصحف نعم
قال باب في الجنوب يصافح قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنوب فقال إن المسلم ليس بنجس
نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجلسك على غير طهارة قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس وقال في حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر
نعم فدل هذا على أن الجنوب يصافح سلم عن الجنوب وسلم عليك ما في إشكال نعم
قال باب في الجنوب يدخل المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أثلت بن خليفة أثلت قال حدثنا أثلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد شارعة في المسجد فقال وجوه هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال أبو داود هو فليت العامري قال أبو داود هو فليت العامري بهمز
قال فليت العمري أيضا أي أفلت يقال له فليت العمري.
نعم.
أي أفلت يقال له
أفلت وفليت. نعم.
في الجنوب يصلي بالقوم. قال باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس.
باب المظهر الجنوب.
في الجنوب يدخل مصر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجوه هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القوم شيئا رجاء ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجوه هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد الحائض ولا جن
الصحابة خزيمة لكن حديث فيه ضعف لكم صحاب مخزيم أن لا أحد المسجد الحائض من الجنوب هذا صحاب مخزيم رحمه الله تعالى لكن كثير من أهل العلم ضعف الحديث فإن لا أحد المسجد الحائض ولا جنوب فظاهر الحديث أن الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد لكن الحديث فيه ضعف أما الجنوب فقد ورد القرآن وصرح القرآن بعدم جواز دخوله إلا أن يكون عابر سبيل له حاجة يدخل يجيب حاجة لكن أن يمكث في المسجد هذا لا يجوز قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ماكثا فيه إنما إذا كانت له الحاجة ودخل ومر بالمسجد ليأخذها فلا بأس ولا حرج وورد عند بعض أصحاب السنن الرخصة في مكث الجنب في المسجد إذا توضأ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون ثم يمكثون في المسجد توضؤون ثم يمكثون في المسجد فوردت الرخصة في مكث الجنب إذا توضأ مكث الجنب إذا توضأ أما إذا لم يتوضأ فلا يشرع له أن يمكث في المسجد وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جنابة ثم خرج من المسجد وذهب فاغتسل ثم أتى صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرون فصلى به فالجنب لا يدخل المسجد هذا بإجماع لأن هذا هو منصوص الآية أما الحائض فقد اختلف أهل العلم في دخول الحائض المسجد من عدمه فذهبت الجماهير إلى منع الحائض من دخول المسجد وأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد وذهب بعض المحققين إلى جواز ذلك واستدلوا على هذا بأن حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من ذلك أو قال لها إذا حطي فخرجي أو غير ذلك ويبنى الأمر على البراءة الأصلية ما لم يرد الدليل في المنع وذهبت الجماهير إلى المنع واستدل على ذلك بأدلة منها هذا الدليل إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قد تبين ما فيه من ضعف وانصححه بعض الأئمة كابن خزيمة رحمه الله تعالى والدليل الثاني الأثري هو ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أريني الخمرة من المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك إن حيضتك ليست في يدك فالشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قولها إني حائض إني حائض ولم يقل النبي لها وماذا لو كنت حائضا لا يضر هذا ولهذا البعض حاول أن يضعف هذا الحديث من جهة الدلالة في قوله ناولين الخمرة من المسجد أي أن النبي قال ذلك وهو في المسجد
فمن المسجد قال النبي ناولين الخمرة، فلم يأمر بالدخول لكن قال صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. يبقى من المسجد متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال وهو في المسجد ناولين الخمرة، فلا يضر حينئذ ان الحائض وهي خارج المسجد تمد يدها بالخمر، وان النبي لم يقل لها ناولين الخمرة النبي، وان الخمرة كانت في المسجد. وهذا ظاهر صنع النسائي رحمه الله تعالى. والصواب ان الحجة في ذلك يعني في الحديث هي قول عائشة اني حائض، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بذلك. فالصواب أن الحائض لا تدخل المسجد. ومن جهة النظر فإذا منع الجنب مع أمن تلويثه فالحائض من باب أولى، لأنه لا يؤمن تلويثه للمسجد، فالحائض من باب أولى. أيه قال من خمرة المسجد، هي قالت له بقى إني حائض، هي قالت إني حائض. هو الأمر مش في مش إن هي كانت جوا وقال لها اطلعي أو كذا، هو هي النبي صرح له، والنبي يسأل يطلب منها طلبا معلوما ناولين الخمرة من المسجد. أخي بالك هذا هو طلبه صلى الله عليه وسلم، فهي قالت إني حائض يعني أنا حائض، وبالتالي كان مقررا عندهم أن الحائض لا تدخل، يقال إن حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، مدي إيدك، فالحائض له أن يدخل بعض بدنه، بعض بدنه، أما بدنه كله فلا، لأن عائشة قالت إن حائض، فمعنى ذلك أنه كان من المقرر عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد، وإلا لما استدلت به على ذلك، لما استدلت به على ذلك، نعم. زي ما احنا مثلا بنستدل على الغناء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول مثلا على تحريم الغناء بقول ابي بكر امزمور الشيطان في بيت رسول الله، هذا قاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي ان المزمار من الشيطان، ولكن الصوره هذه يا ابي بكر لا تدخل تحت ما تقول، فان ذلك غناء في من جاريتين في يوم عيد، لهذا قال بعهما فإنه يوم عيد، وكانت جاريتين صغيرتين لا يدخل في الصوم. نعم، لكن ما قال له من الذي قال لك المزمار هذا من الشيطان.
قال باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن عن زياد الأعلم
لا الاستحاضة عادة الاستحاضة دي تدخل زي الاستحاضة زي المحيطة حدث أصل حدث أصل حدث حدث الأكل لا لا هنا المسجد وإلا لا محفر يعني في بيتيها عادة لا لا عادة تدخل حال المصلي لأن المصلي ليس أحكام المسجد. أما حيث معطية في العيد واعتزلنا المصلى فجاء تفسيره واعتزلنا الصلاة لكن المصلى ليس له أحكام، لهذا المصلى لا يصلى في حياة المسجد ولا
ما. عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، وقال في أوله فكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرناه أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد يعني محمد بن سيرين يعني محمد بن سيرين مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومى بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن حكيم عن عطاء بن يسار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حاء وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حاء وحدثنا مؤمل ابن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال الناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل.
نعم. فبعض الجنوب يدخل المسجد ناسيا ليصلي فيذكر الجنابة فيخرج، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل المسجد وأراد أن يكبر للصلاة بالمسلمين فذكر أنه جنوب فقال مكانكم إلزموا مكانكم حتى آتي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر ماء ثم صلى بالناس. وهل يفعله الواحد الآن لو كان إماما رتبا يقول الناس مكانكم حتى هذا فيغتسل؟ نعم يفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما لم يشق على الناس، ما لم يشق على الناس وما لم تكن عقول الناس يعني تحتمله، فإن لم تكن عقول الناس يعني تحتمله كان يكون الناس ليسوا يعني طلاب علم وليس كذا ومنهم العوام فلا يحدث فتنة ولهم وقفوا ولا يجوز لأحد أن يصلي حتى آتي ثم يذهب، وإذا كان في شتاء سخن ماء وغير ذلك يخذ تلت ساعة نص ساعة ثم يأتي بهذا فيشق ذلك على الناس ويحدث فتنة. لا، لكن إذا كان الناس فيهم فهم واتباع للسنة نعم فإذا قال ذلك. وهذا يدل على يعني الجواز لا السنية، يعني ما نقول مثلا ما يجيش واحد يقول لك لا أنتم آثمون الآن وأنتم والنبي انتظروا الصحابة وكذا ولا يجوز لكم هذا، فنقول ما لم يشق ذلك على الناس، إن كان يشق على الناس لا، أو كان يحدث فتنة في الناس، وهذا ليس في هذا الأمر فحسب، بل في كثير من الأمور يعني ما نأتي مثلا إلى ما فعله النبي ونريد أن نطبقه حتى ولو ترتب على تطبيق مثلا فتنة لعدم تحمل الناس ذلك، أو لأن الأمر لا يخرج عن حد الجواز، لا يصل إلى حد مثلا وجوب ولا حتى استحباب، فالمستحب أو الفاضل يترك للمفضول إذا كان يترتب عليه مصلحة، فما بالنا بالجائز نعم.
هو دلوقتي مثلا متعود الشيخ اللي بيصلي والإمام في المسجد وبعدين يتأخر شوية بس في الصلاة يقول واحد يرمي الواحد يقول له كل الصلاة كل الصلاة يلا سيبك من الصلاة خلاص صلي أي واحد يصلي هينتظر بقى في حاجة زي كده.
نعم. قال باب إيه؟
طب الرجل يجد البلة في المنام.
نعم. ليس معنا أن يدخل أبدا. نعم قال إيه في إيه؟ إذا خرج إذا ذكر في الصلاة نعم يخرج ولا يتم المحدث، لكن جاء عند البخاري وأراد أن يكبر فلعل هذا تحمل على هذا. شوف عندك إيه قال في الشرح لأن تعدد الروايات في هذا قد يحمل بعضه على بعض. أي نعم.
قد يكون. قال إنك إيه؟
قال فكبر أي دخل في صلاة الفجر فكبر، وإن كنت جنوبا فنسيت أن أغتسل كما في رواية الدارقطني البيهقي في المعرفة، وانتظرناه أن يكبر، وهذا صريح في أنه لم يكن كبر.
تمام.
وكذلك أي مرسلا وبزيادة لفظ كبر، وهو مالك بن أنس في موطأ.
قال وكذلك؟
وكذلك أي مرسلا وبزيادة لفظ كبر، رواه مالك بن أنس في موطئه.
نعم أكمل.
إمام مسجد صنعاء بفتح الصاد وسكون النون.
إيه فقد يكون ذلك، يعني من يحمل هذا على هذا أو تكون وقعتين على كل. ولو كبر، ولو كبر فلا إشكال، إنه ولو كبر في المذكر فإنه يخرج له ذلك. لا لا ليس من خصيات له ذلك، له ذلك. لكن كما قلنا هذا منوط بإيه؟ منوط بالمصلحة، هذا منوط بالمصلحة ما لم يشق على الناس، وإلا استخلف. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لا يحصل بذلك فتنة بالنسبة له، وكذلك الناس متعلقة بصلاته صلى الله عليه وسلم، فلا يعدلون به أحدا. ولهذا لما مرض النبي وأراد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن هذا شرف عظيم لأبي بكر، شرف عظيم. ولهذا قالوا من أدلة نص النبي على الخلافة، على من أدلة يعني خلافة أبي بكر عنه، قول النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا استدل بها من كان في الثقيفة وقال وقد رضيه النبي في حياته، ألا نرضاه يعني بعد موته؟ ومع ذلك عائشة رضي الله عنها الفاطمة منعت ذلك وأبت ذلك وجعلت تتحدث، يعني أنه يأمر عمر ولا أمر أباها بذلك، مع أنه هذا شرف المفروض أن عائشة تسارع إلى هذا. لكن عائشة تعلم أن الصحابة لم يعدلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحد. دي نقطة. النقطة الثانية إنه لعل يعني تتعلق قلوبهم إنه طبعا مريض وكذا، أن أبا بكر رضي الله عنه يعني خروج هنا في وقعة مؤلمة، أو يرتبط خروجه بواقع مؤلم فلا ينسى ذلك لأبا بكر. زي مثلا يكون شيخ كبير مدعى لمسجد والناس قد اجتمعوا كذا وخرج واحد مكان، ما يكون هذا الذي مكان، فإن الناس يعني نعم نعم. قال إيه الجمع؟
قال يمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر ودخل في الصلاة أنه كان في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها وأراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان وأبداه العياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي إنه الأظهر، وجزم ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح،
يعني إن ثبت أنه واقعتان فيحمل على هذا، وإلا فإن ما في الصحيح أصح. وهذا ليس في هذه الحديثة فقط، فقد ورد ما هو أشد من ذلك، مثل حديث الكسوف، فإنها حصل فيها اختلاف في الصفة بين الرواة رحمك الله، فالبعض حمل على التعدد مع أنه لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف إلا مرة واحدة، لكن يحمل على أن بعض الرواة أحفظ من بعض وبعضهم أضبط، فيؤخذ بالرواية التي عليها المشاهير. مثل هنا وأراد أن يكبر، هذه أشمل وأكثر رواة من الرواية التي تقول فكبر. ومثل حديث الإسراء، فإن الإسراء ما تعدد، إنما مرة حديث على الصحيح، ومع ذلك اختلفت ألفاظ الرواة، لكن بعضهم أضبط من بعض. ومثل حديث الميثاق وغير ذلك، فمثل هذا يجمع بينه على أنه لعل بعض الرواة وهم وبعضهم أحفظ من بعض، فتحمل رواية الواهم أو تقدم رواية الأحفظ على رواية الواهم أو على التعدد، لكن هذا إذا ثبت الدليل بالتعدد، إذا ثبت الدليل بالتعدد. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.